سلام ودعاء ومحبة لجميع الأخوة والأخوات. نعود إليكم بعد انقطاع استمر أياما، ربما شهر كامل لم ننزل حلقة واحدة. السبب في ذلك هو أنه تعرضنا لاختراق وهكر استولى على قناتنا، قناة الحقيقة، وأنزل عليها بعض المقاطع، والذي رآها البعض منكم، يعني ربما شاهد البعض، جاءه إخطار فرأى هذه المقاطع التي نزلت على قناتنا، تقريبا فيديوهات ألعاب وغيرها نزلت على القناة. وتعرضت مواقع الإلكترونية، منتديات الحكمة، شبكة الحكمة، منتديات استفق، أيضا لاختراق وهكر، وأنزلوا عليها صورا وأمور أخرى يعني هكذا. فحاولت تلك الفترة أن أشغل حالي بإرجاع القناة، فأرجعناها وأرجعنا المواقع الإلكترونية الأخرى، وقد تم ذلك، لكنه أصبت بإرهاق وتعب، وما زال بعض التعب هذا يصاحبني إلى اليوم، لأنه تقريبا أنا بقيت وقتا طويلا لم أستطع أن أنام، لأنه لابد أن أكون على الخط متواصل عبر الإنترنت، وأنظف وأطهر هذه الأمور حتى ترجع القناة وترجع المواقع الأخرى التي هي لي. وبالتالي استطعنا أن نرجع القناة ونرجع باقي المواقع، ويمكن الآن أن نبدأ مرة أخرى من جديد. لكنه قبل الخوض في حلقتنا، نحن وصلنا إلى الحلقة 93 الآن، الجزء، أنهينا الجزء 22 من تأملاتنا في الكتاب المقدس، ووصلنا إلى الجزء 22. لكن قبل الخوض في هذا الجزء، لا بد أن أبين بأنه سوف أنزل حلقات، هذه الحلقات تخص برنامج رحلة في الذاكرة الذي ينشر على قناة روسيا اليوم، أو كان ينشر عليها وما زال، لكنه هذا البرنامج محارب ومنع من قبل عدة مواقع، منع من اليوتيوب وغير اليوتيوب، كما منعت مواقع إلكترونية وإخبارية تابعة لروسيا بسبب الحرب القائمة اليوم والتي يعرفها الجميع. البرنامج مهم وهنالك حلقات مهمة ورائعة فيه. سوف أحاول أن أنزل هذه الحلقات واحدة تلو الأخرى، المهمات، لن أنزل كل شيء، بل أنزل الحلقات التي طابت لي وأراها مهمة، ربما نختلف في بعض مضامينها وربما نتفق في بعض المضامين أو في أغلب المضامين، لكنها تبقى حلقات رائعة ومهمة. وفي هذه الحلقات وجدت أنه هنالك الكثير من البروفيسورية والأساتذة اللي التقى بهم الأخ خالد، يعني يطابقون الرأي الذي قلته في حلقاتي، لذلك يعني أحببت أن أنشر هذه في قسم خاص في قناة الحقيقة، سوف نسميه بقسم رحلة في الذاكرة. الحلقات المهمة كلها عندي، سوف أنزلها على روابط ثابتة على منتدياتنا، منتديات استفق، وسوف أنزلها أيضا على اليوتيوب، لأنه طبعا هي ممنوعة من اليوتيوب، لكن إحنا سوف نضع مقدمة مختصرة، ثم نطلب في هذه المقدمة أنه سوف نتناقش ونتحاور بخصوص هذه الحلقة في التعليقات، حتى لا تكون حجة لليوتيوب بأنه أنتم تروجون لهذه الحلقات التي أو القناة التي أو البرنامج الذي منع. فهكذا نستطيع أن ننشر الحلقات، تستفيدون منها ويستفيد منها من يريد أن يستفيد. حلقات مهمة ونادرة وقيمة، وفيها الكثير من الأشياء الرائعة التي يستفيد منها الإنسان. سوف ننزلها بالهكذا وفق الحال وبالتدريج، ربما كل يومين، ربما كل 3 أيام حلقة وهكذا. الأمر الآخر الذي أردت أن أنوه عنه وأتكلم عنه، طبعا أنا في أول يعني في أول الأيام الأولى من الشهر الفائت كان في ذهني أن أنزل حلقة عن وحدة الوجود، و يعني هكذا أردت أن أبين بها وحدة الوجود الصورية أو الذهنية التي لم يتكلم عنها أحد ولم يلتفت إليها من أحد، لكنه أشرت إليها أنا سابقا في حلقة البث المباشر مع الأخت التي من تونس، الأخت بسمة من تونس. فسألني أحد الأخوة قال ما فهمت ماذا تقصد يعني بعد الحلقة أو بعد البث المباشر. وأنا لما رجعت حقيقة إلى كلامي وجدت أنه أيضا كان مبهم وغير واضح، لا سيما أنه أنا كنت منشغل بإرجاع القط الذي عندي الذي كان يقفز على أقدامي وكان يشوش علي كثيرا، فبالتالي ما كان كلامي واضحا. فقررت أن أضع حلقة مهمة عن ذلك، لكنه بسبب الهكر والأمور الأخرى التي جرت لم أستطع أن أنزل هذه الحلقة. الحلقة سوف تكون ليست هذه الليلة، إنما في ليلة أخرى قريبة سوف أتكلم عن وحدة الوجود وأفرق فيها وأبين الأمر الجلل الذي وقع به المسلمون من صوفي وغير صوفي في قضية وحدة الوجود، ولماذا أسميتها وحدة الوجود الصورية التي يحملها الصوفية والعرفاء، عرفاء الذين هم كالصوفية لكن وفق المنهج الشيعي، ولماذا أسميتها وحدة الوجود الصورية أو الذهنية. سوف أبين ذلك في حلقة سوف تكون مختصرة وواضحة، ونبين بها وحدة الوجود ومشارب وحدة الوجود، ولماذا كما ذكرت وبينت أسميتها بوحدة الوجود الصورية وليست الحقيقية. هم يتغنون بوحدة الوجود لكنه في الواقع لا يؤمنون بها إيمانا حقيقيا، إنما يتغنون بها كالذي يمسك كتابا أخلاقيا ويتغنى بالأخلاقيات التي تعلمها من الكتاب أو التي أثرت فيه، لكنه في واقع الحال هو لا يطبقها أو لا هكذا يعني يسير على منهجها ويخالفها في مسيرته العملية. فالصوفية والعرفاء يتغنون بوحدة الوجود لكنهم في واقع الحال هم لا يطبقونها يعني وفق الأيديولوجية التي تعلموها من وحدة الوجود، إنما يتخذون صورة شكلية صورية أو ذهنية فقط لوحدة الوجود ولا يطبقونها بشكل صحيح، إنما يأخذون المظهر منها ويتغنون به فقط. سوف أبين ذلك وأبين الإشكالات التي وقعت فيهم، وهذا ما لم يبينه أحد سابقا، يعني أمر لم يذكر سابقا هكذا. إذن لنتكلم هذه الليلة عما كان بين أيدينا من تأملات في كتاب العهد القديم، الكتاب المقدس. وقد وصلنا إلى الجزء 22 من تأملاتنا، وقد أنهينا الجزء 21، أنهينا سفر اللاويين، وأنهينا تقريبا حوالي 160 صفحة من الكتاب المقدس من العهد القديم من توراة موسى. وصلنا إلى سفر العدد. سفر العدد سمي بسفر العدد لأنه يورد أعدادات أو أعداد وإحصاءات. طبعا أكيد هذا الكتاب الذي هو بسفر العدد أو المسمى بسفر العدد فيه أمور أخرى، لكن الغالب عليه هو الإحصاءات، فلذلك سمي بسفر العدد لأنه فيه إحصاءات. أكرر مرة أخرى، الحلقة السابقة كانت حلقة مهمة لكن المشاهدات كانت إلها قليلة، حلقة مهمة جذرية لمن أراد أن يفهم حقيقة الديانة الإبراهيمية ويتأمل في قضية كيف كان هارون أو كيف ضحى هارون لإبليس، يعني كيف هذه الديانة الإبراهيمية كانت تضحي للإله أو للإله بعل أو للإله إيل، ثم ضحت بعد ذلك إلى عزازيل أو عزيز، الذي طبعا هذا الاسم دخل لاحقا كما قلنا إلى الديانة الإسلامية، كان إلها، الإله عسيز أو عزيز، هو استخدم في زمن ما كإله أو ابن إله، ثم أصبح الشيطان المطرود أو ذلك الساطع الذي طرد، أو النجمة التي سقطت من السماء، أو الملاك الذي هكذا قاد ثورة ضد أبيه أو ضد الرب أو ضد الإله الأعلى أو الأسمى. هذا كله موجود في حلقتنا باختصار، الحلقة السابقة. باختصار مرة أخرى، عزازيل هو نفسه في التراث يسمى بعزيز، ثم انقلب إلى الإله عزيز، ثم إنه دخل لما هكذا جاء الإسلام أو في تلك الحقبة عندما انتشر التوحيد وظهر الإله الأسمى هو الله في اللغة العربية وعند العرب، أصبح عزيز اسما وصفة للإله المقدس. لكنه عزيز كان في أصوله الأولى هو عبارة عن إله أو ابن إله أو ملاك أو شيطان. هذا طبعا المعنى يتنقل وفق الوقت والزمن والتغيرات والأحداث وما تكون عليه البيئة والمجتمع في تلك الحقبة، وكيف تتطور الأفكار من حال إلى حال. إذا أنهينا سفر اللاويين ووصلنا إلى سفر العدد، وسفر العدد كما قلنا سمي بسفر العدد لأنه عبارة عن إحصاءات. وفي أول إصحاح من سفر العدد يكلم الرب موسى في برية سينا أو سينا في خيمة الاجتماع في اليوم الأول من الشهر الثاني من السنة الثانية، في السنة الثانية لخروج بني إسرائيل من أرض مصر. قال له يا موسى احصي أنت وهارون جماعة بني إسرائيل بعشائرهم وعائلاتهم، واجعل سجلا لهم أسماء، يعني احصيهم عددا واكتب اسماءهم في سجل، اجمع الذكور على حده وفصلهم تفصيلا، فاذكر كل شخص يبلغ عمره 20 سنة ويخرج للحرب، اجعل له سجلا او اجعلهم في سجل واحد، واجعل هذا السجل مرتب بترتيب ليكون يعني كالفرق وهكذا، فيكون جيشا أو كل واحد من هؤلاء المقاتلين بحسب جيشه. وهكذا أصبح يعود مثل أبناء أشير وأبناء نفتالي، وطبعا تكاثروا في تلك الحقبة. فمثلا كانوا بني أشير أو بنو أشير لما أحصى أسماءهم الرجال القادرين على رفع السلاح اللي هم من 20 سنة فصاعدا ممن يخرجون إلى الحرب حتى يستولون على الأراضي، كان عددهم 41,000، 41 ونيف أي 541,000. بنو نفتالي تقريبا كان عددهم 53,000 أو 453,000 بهالحدود. إذن إحنا نرى أنه هنالك آلاف مؤلفة من الأسباط الاثنى عشر، يعني كل سبط من الأسباط يكون 30,000، 40,000، 50,000، 60,000 وهكذا. وكل هؤلاء من الذين يبلغ عمرهم 20 فما فوق ويحملون السلاح ويخرجون إلى الحرب، لأنه المهمة التي سوف تأتي هي مهمة الاستيلاء على الأرض المقدسة التي أمرهم بها الإله. السبط الوحيد الذي لم يحصوه ولم يعدوه هو سبط اللاويين، لأنه مسؤولين على قضية خيمة الاجتماع وقدس الأقداس وكذا، يعني هؤلاء الكهنة. سبط اللاويين الذي هو منهم هارون، هؤلاء لأنه الكهنة في نسل هارون، فسبط اللاويين يعني هو حتى اللي لا يكون كاهنا فهو خادم للكهنة. فهؤلاء سبط اللاويين كلهم عبارة عن كهنة وخدمة للرب للإله والقائمين بشعائره وشريعته، فبالتالي هؤلاء ليسوا بالمقاتلين، وهؤلاء هم حمالين الأسرار التي لا يطلع عليها إلا موسى وهارون وهؤلاء اللاويين. وأصبح الأمر قائم بين اللاويين وهم يعتبرون حماة الدار وحملة الأسرار. والدار هنا ليست الدار يعني ديار اليهود، إنما دار الإله أو معبد الإله. وجعل هكذا الإله يقول لموسى كل عائلة من هذه العوائل الضخمة ترفع علما بيرقا كما نقول في اللهجة أو اللغة العراقية بيرق بيرقا علما، ويضعون هذا العلم قبالة خيمة الاجتماع يمثلهم، وأصبح كل واحد يعني من هذه الجيوش المتعددة عليه رئيس. فمثلا الرئيس على بني يهوذا نخشون ابن عمين داب او عمين داب هكذا. العدد الجيش مالته يعني كان جيش ضخم 670 الفا. اذا انتم اجمعوا 12 سبط، ارفع سبط اللاويين منهم، يبقى عندنا 11 سبط، كل سبط أكثر من 50,000 أو بحدود 50 الحد الوسط، لأنه هنالك 70,000 مقاتل سبط يهودا، أكثر من 70,000، يوجد 40 ويوجد 45 ويوجد 60 ويوجد 50,000. فإذا قلنا كل سبط 50,000، 50,000 في 11 كم يبلغ العدد؟ إذا عندنا 550,000 مقاتل. تصوروا معي 550,000 مقاتل، كيف وماذا سوف يفعلون في أرض كنعان؟ يعني هؤلاء الذي عندهم طاعة عمياء لموسى ومن جاء بعد موسى، 550,000 مقاتل من عمر 20 فما فوق، ماذا سوف يفعلون؟ عدد رهيب في تلك الحقبة. طبعا حدث إحصاء خاص للاويين لأنهم الكهنة، من اللي عمره شهر فما فوق، وقال الإله إنه هؤلاء لي خاصة، عددهم آلاف مؤلفة، هؤلاء خدمة للإله، آلاف مؤلفة خدمة للإله، أي القائمين بخدمة الإله وما يريد هذا الإله ومستلزمات هذا الإله. من اللحظة الأولى يعني أنت سوف تعرف لماذا بقيت ديانة اليهود قوية ومسيطرة، وإن ضعفت وإن يعني خشيت منها الأمم، بابل خشيت منها، لماذا أرعبت الأمم وهي ضعيفة هذه اليهودية؟ لما أنت تجد أنه هنالك نسل عظيم آلاف مؤلفة يكون هكذا فقط خدم لهذا الإله، طائعين لهذا الإله، ويوجد جيش آخر يعني يقوم بالحروب، فبالتالي هؤلاء سوف يرعبون الأمم الأخرى وإن كانت الأمم الأخرى أقوى منهم. فلما يحدث عليهم ما حدث لاحقا من سبي فهذا ليس من قبيل المصادفة، يعني هنالك أجندات وهنالك أيديولوجيات خشيت من هذه الأيديولوجية اليهودية، وهذه الأيديولوجية طبيعتها وقوامها وترتيبها يمكن أن يكون حيا وما زال حيا إلى اليوم، يعني ليست أمرا عبطيا أن تبقى قائمة إلى اليوم وفق هذا الترتيب الذي أعد منذ تلك الحقبة. يعني إله له كهنة بالآلاف، ماذا سوف يفعلون وماذا سوف يغرسون من أفكار في أذهان الآخرين؟ في هذا السفر سفر العدد ماذا نكتشف؟ نكتشف أنه يوجد سبط مثل سبط اللاويين، ثم يوجد عشائر تحت هذا السبط، فالعشائر هي الحلقات الأصغر والسبط هو الحلقة الأكبر. فسبط اللاويين به عدة زعماء، كل زعيم طبعا هذا على رأس عشيرة داخل هذا السبط، فالسبط أعظم من العشيرة وفق هذا الكتاب الذي بين أيدينا. وهذا سفر العدد لما يتكلم عن قضية إحصاء سفر اللاويين يبدأ يعلم الإله موسى ماذا يفعل هؤلاء اللاويون وماذا يخدمون وماذا يصنعون، وهكذا بعض الأحيان أمور هنالك مكررة سابقا قرأناها وأمور أخرى جديدة مثلا لها مستلزمات أيضا بالحروب التي سوف تقام وماذا سوف يفعلونهم، وكيف يقسم هذا الإله هذه العشائر من هذا السبط اللاوي، وكل عشيرة ولها عملها المحدد. ثم يأتي هنا أيضا في الإصحاح الخامس من سفر العدد، كيف يوصي الرب موسى أنه توصي بني إسرائيل أن ينفوا من المحل كل أبرص، يعني هؤلاء النجسين، لأنه الأبرص يعتبرون نجس، وكل من به سيلان، وكل من منجس بميت ذكرا أو أنثى، ينفونهم خارج المحل لئلا ينجسوا المحل حيث أنا مقيم، فأنا بينهم في المحل، وأنا لابد أن يكون هكذا المكان الذي أقيم فيه طاهر، فلا أريد هذا الأبرص، ولا أريد هذا الذي فيه عاهة، والذي فيه حبوب معينة لا نعرف من أين جاءت، ولا الذي مس ميتا ذكرا أو أنثى، وهكذا. ثم يذكر لموسى أنه يقيمون طقس غريب جدا لمن يشك في زوجته. إذا كان هنالك يهودي إسرائيلي شك في زوجته، يقولون اجلبوا هذه الزوجة للكاهن، ويدخلها الكاهن في مكان ما، ويضعها في ماء ما، ويشربها من ماء مر، يعني ما يكونونه من مادة معينة، ربما تكون هي المادة سامة يتحملها البعض ولا يتحملها البعض الآخر. ربما أيضا العوامل النفسية تثير ما تثير في النساء، يعني تفعل بها ما تفعل. ربما هي الزانية أيضا قوية القلب لن تتمرض صالحة الجسد، والتي تتمرض هي المرأة الخائفة المرعوبة التي أصلا لم تفعل شيء. فعموما يقول له اشربوها، شربوها من هذا الماء المر. ويقول لها الكاهن إنه إن كنت أنت لم تفعلي موبقة ولم تخوني زوجك ولم يعاشرك فلان، فهذا الماء المر لن يفعل لك شيء، ولكنه إن كنت أنت قد فعلت ما فعلت وخنت زوجك، فهذا الماء المر سوف يفعل بك كذا وكذا، يملأ أمعائك، تتورم بطنك، يسقط وركك، وهكذا. والمرأة تردد في كل كلمة يقولها الكاهن، تقول آمين آمين. ويكتب الكاهن كلمات فيها لعنة أيضا، ويمحوها بهذا الماء المر، ويسقي هذه المرأة التي هكذا اتهمت بهذه الخيانة. قضية الماء المر والجدال فيه ومن أين جاء، طبعا يقولون إنه هو هذا ماء مقدس يؤخذ من المعبد، يخلطونه بغبار، والقضية هي راجعة لهذا الغبار، ومن أين جاء وماذا وضعوا في الغبار. ثم الحالة النفسية كما ذكرنا، أكيد ضعيف النفس المسكين أو المسكينة، المرأة التي لا حول لها ولا قوة ومرعوبة، لما يسقونها هكذا شيء سوف تخشى وتخاف، و يعني هكذا ذهنها سوف يستفحل وتتمرض، وهي لم تفعل شيئا، لكنه المرأة ربما التي خانت لأنها قوية القلب ولأنه صاحبة جسد قوي وعندها همة لن تتمرض، فبالتالي يقع الأمر على هذه المرأة المسكينة التي لا حول ولا قوة لها. أتذكر يوما من الأيام كنا في الحوزة، هي شيء مضحك، نكتة مضحكة، وكان عندنا أحد الشيوخ يدرسنا في الحوزة، فقال هكذا، قال في يوم من الأيام في منطقة الحلة سرق رجلا آخر سرق بقرته، وهذا كان يعني يعرف بأنه السارق فلان، فقال له أعطني هذه البقرة ارجعها إلي. قال ما توجد عندي بقرة، ما سرقت منك شيء، لا يوجد عندك دليل. فقال إذن كعادات الشيعة نذهب إلى الإمام العباس وتحلف بالإمام العباس تحت قبته بأنه أنت لم تسرق هذه البقرة. فقبل هذا الرجل بهذه القضية فذهب معه، لكنه وهو يسير معه إلى هذا الإمام وتحت قبة الإمام، وقبل أن يصل قال لصاحبه صاحب البقرة الأصلي، لكنني أشاهد بك بيدك توثية. توثية باللغة العراقية هي العصا الشديدة التي تعد للعراق والتي يضربون بها الآخرين، يعني عصا غليظة تسمى توثية. قال له إني أشاهد بيدك توثية، فلماذا يعني أنت قد جلبت التوثية ونحن قد ذهبنا ذاهبون الآن لنحلف بالإمام العباس؟ قال له جلبتها لأنه إن لم يسطرك الإمام العباس سوف أسطرك أنا بهذه التوثية، يعني الإمام العباس إن لم يضربك ويمرضك في نفس اللحظة، أو كما نقول سطرة يعني راجدي، يعني ضربة غيبية بيد العباس يضربك بها وتموت أو تصيبك عاهة، فبرهان على أنه أنت السارق. إن لم يفعل هكذا بك العباس سوف أضربك أنا بهذه العصا، لأنه متأكد يعني. فهذه من يعني القضايا المضحكة التي كانت في بالي في تلك الحقبة. ثم في الإصحاح السادس يوجد شريعة تسمى شريعة المنذورين للرب. هؤلاء طبعا هذه القضية الاعتكاف في الإسلام أخذها أيضا من اليهودية، إنه الرب قال لموسى إنه قل لبني إسرائيل أي رجل أو امرأة أراد أن ينذر أو ينذر هذا الرجل نفسه للرب ناسكا للرب، أن يكون متنسكا ناسكا للرب، فعليه أن يعتزل الخمر والمسكر ولا يشرب خل فيه نوع من المسكر ونقيع العنب وغير ذلك، وأن لا يأكل إلا كذا، وأنه لا تمر يا موسى أنت على رأسه إلا أن ينتهي، وتكون تلك الأيام والليالي فترة نسكه ثم يصبح بعد ذلك مقدسا. يعني قضية اعتكاف يقيمها هذا الإنسان الذي ينذر نفسه للرب، قضية اعتكاف. وهكذا كان يعتكف الكثير من اليهود واليهوديات، ودخلت بعد ذلك إلى الإسلام، وتوجد ليالي الاعتكاف خصوصا في رمضان عندنا في المجتمع الإسلامي. لكن هنا فيها تضحية أيضا القضية، يعني بعدما ينتهي يجلب يمامة ويجلب حمامة ويجلب هذه الأمور ويضحي بها للرب، كما بينا ذلك سابقا في قضايا الأضاحي السابقة. ثم يبدأ الإله يعلم موسى كيف يتطهر اللاويون، هذا ذكرناه أيضا في قضية كيف الكهنة أبناء هارون ونسل هارون يتطهر، هذا كله مكرر أيضا في هذا الإصحاح، إلى أن يأتي إلى الإصحاح التاسع وقضية الفصح الثاني الذي دار عليهم بعد خروجهم من أرض مصر. وكلم الرب موسى في تلك الحقبة يقول له في الشهر الأول في السنة الثانية لخروج بني إسرائيل من أرض مصر، إنه يعيد بني إسرائيل الفصح في وقته في اليوم الرابع عشر، في اليوم الرابع عشر من هذا الشهر عند العشية تصنعونه في وقته بجميع فرائضه وأحكامه المذكورة. ويوجد تفصيل ممل ما حاجة أنه نقرأه، عيد الفصح الثاني أيضا دار على بني إسرائيل في تلك الحقبة، هذا في السفر التاسع لمن أراد مراجعته من إصحاح العدد. في تلك الحقبة طبعا يقولون هكذا حدثت معجزة في الآيات 15 من الإصحاح التاسع من سفر العدد، يقولون السحابة جاءت وغطت مسكن الرب وظللت عليه، وهي مثل السحابة اللي ظللت على النبي محمد عندنا في الإسلام، هي نفس السحابة تظلل على الأولين وتظلل على اللاحقين، ونبقى نحن المساكين بلا ظل ظليل. وهذه السحابة كانت تتحرك إذا تحرك هذا البيت المقدس الخيمة، خيمة الاجتماع، كلما نقلوها وانتقلوا من مكان إلى مكان كانت هذه السحابة تظلل هذا وتسير معهم كما سارت السحابة مع رسول الله في الإسلام. وهنا موسى يصنع بوقين، يعني بوقان يصنع موسى بوق، فهذا طبعا البوق لواحد ليجمع كل بني إسرائيل، وواحد يجمع بعض بني إسرائيل يستخدمونه جمع الأمة إذا أرادوا الرحيل أو التنقل أو أرادوا الحرب. كل بوق إلى صوت محدد وعدد صوت محدد ويدل على شيء، كما بعد ذلك عندنا في الإسلام نحن عندما أرادوا أن يجمعون المسلمين لا يعرفون كيف يجمعونهم، فابتكروا هذه الفكرة أنه يصيحون بصوت عالي أو يكبروا أو يؤذنوا، فأصبح الأذان في الإسلام. هي نفس القضية، هي نفسها مأخوذة بحذافيرها، ولكن كان القوم في تلك الحقبة يعني يستخدمون البوق، وهنا في حقبة محمد وجدوا شخصا له صوت جهير أو جهوري، فأصبح هكذا ينادي ويكبر ليجمع الناس في الصلاة. ثم موسى يقول لحميه، حمو موسى يعني حباب، هذا اللي موسى متزوج بنته، حباب ابن رعوائيل المدياني من أهل مدين، يقول له إحنا راحلون إلى الأرض الذي أعطاها لنا الإله. هو بعد عد الجيش موسى، أحصاهم عددا وعلمهم كيف يكونون وماذا سوف يفعلون. فقال موسى لحمويه: هكذا يا حباب، نحن ذاهبون إلى الأرض المقدسة التي أعطاها الرب لآبائنا وأعطاها لنا، نأخذها. فإذا شئت فتعال معنا نحسن إليك، فالرب وعد إسرائيل خيرا. هكذا قال له. حباب يقول له: لا طبعا ما أستطيع، لكني ذاهب. هكذا يقول: لا، لكني ذاهب أو أذهب إلى أرضي وعشيرتي، فلي عشيرة ولي أهل، لابد أن أذهب إليهم. لكن موسى يقول لحباب: أنت أعلم بالطرق. يعني الغريبة، يعني شيء غريب حقيقة، أنت الإله معك، ماذا تريد من حباب؟ أنت تقول: لا تتركنا يا حباب، أنت تعلم مواضع إقامتنا في البرية، يعني أين نقيم وأين نجد الغدران وأين نجد الأرض الخصبة التي فيها يعني ما يكفي مواشينا، أنت تعرف هذه الأراضي، لا تتركنا، أنت تعلم مواضع إقامتنا في البرية فتكون لنا دليلا، وإن سرت معنا فما يحسن الرب به إلينا من خير نحسن به إليك. إذن لماذا أنت تأخذ حباب ليدلك على الطريق إذا كان معك الإله؟ عموما رحلوا من جبل الرب الذي كانوا فيه في هذه الحقبة، رحلوا مسيرة 3 أيام. يقولون في الأساطير: تابوت العهد الإلهي، تابوت عهد الرب، راحل أمامهم، طائر أمامهم، وهكذا يسير ويدلهم. إذن هو يسير ويدلكم تابوت الرب، لماذا أخذ موسى حباب؟ ما هذا التناقض والاضطراب؟ ثم سحابة الرب عليهم نهارا تقيهم شر الشمس، هذه المعجزة العظيمة. وموسى كان يتكلم بكلمات لما ينهضون، يقولون أو هو يقول: قم يا رب، فيتبدد أعداؤك ويهرب مبغضوك من أمامك. وعندما ينزل أو هكذا يريدون الراحة والمكوث، يقول: عد يا رب إلى الآلاف المؤلفة من بني إسرائيل. طبعا في هذه المسيرة يقول في الإصحاح 11 من هذا السفر إنه حدث حريق فاحترقت خيام الكثير من بني إسرائيل، فصرخ القوم وهكذا على موسى وزعلوا وأصبحوا يتكلمون بكلام، فاختار منهم 70 رجلا موسى وأخبرهم بأنه الإله غضب عليكم، فجاءت النار وسارت إلى هذه الخيام وأحرقتها. هذا تعليم موسى كان في تلك الحقبة، إنه الإله يعني غضب عليكم لأفعالكم فأحرق هذه الديار أو هذه الخيام. في نفس هذا الوقت وفي نفس هذه الأيام، الإسرائيليين أو يعبر هو الكتاب المقدس يقول: وتأوه الأوباش، يعني الأوباش اعترضوا، أرادوا يأكلون لحم وأرادوا خيرات موجودة، كل خيرات الموجودة في مصر هكذا. فلماذا نحن هكذا في هذه الصحاري نلف وندور؟ من يطعمنا لحما؟ نذكر السمك الذي كنا نأكله في مصر مجانا، كنا نأكل السمك. انظر يعني ماذا يقول في هذه الآيات التي بين أيدينا في الإصحاح 11 من سفر العدد، يقولون: من يطعمنا لحما؟ نذكر السمك الذي كنا نأكله في مصر مجانا، والقثاء والبطيخ والكراث والبصل والثوم، والآن فنفوسنا يبست، لا شيء أمام عيوننا غير المن الذي أنزله الإله، هاي المن والسلوى الذي ذكرناه سابقا وموجود أيضا في القرآن وغير القرآن. وهو يقول إنه كان المن كالكزبرة، يعني بزر كالكزبرة، ولونه أصفر مائلا إلى البياض كلون المقل، وكان الشعب يطوفون فيلقطون هذا المن. وذكرنا عنه تفاصيل اللي يضم من هذا المن ماذا يحدث؟ يجد المن أنه لا غير صالح للأكل، مع أنه نفس قضية المن هي فيها تناقضات بيناها سابقا. فيقولون هكذا أصبح القوم يبكون. فسمع موسى بأنه القوم يبكون، جاء معاتبا للرب، يقول للرب: لماذا تسيء إلى عبدك؟ لماذا لم تعطيهم الذي يريدونه؟ لماذا أنت وضعت علي أثقال لا أستطيع أن أتحملها؟ هذا شعب جبار، ما يعني هذا شعب شديد ينكر الخيرات، هل أنا الذي حبلت بهذا الشعب حتى أنه توليني أمرهم؟ هل أنا الذي أولدهم حتى تقول لي احملهم وهكذا في حضنك وتحملهم؟ فكان يعاتب الإله، فقال عتاب طويل طبعا، فقال له الإله: اجمع لي 70 رجلا من شيوخ بني إسرائيل. هذه 70 رجلا طبعا دائما تجدها، اجلب لي 70، ارسل لي 70، كذا مكتوب له 70. هذه 70 دائما تجدها رمزا من رموز بني إسرائيل ومن رموز الكتب القديمة. انظروا هنا ماذا يفعل بال70، يقول: سوف تحل روحي على هؤلاء 70 وأجعلهم مختارين معك يحملون الأمانة والحمل هذا معك، أنا أنزل عليهم روحي فيكونون أقوياء بقوتي ويتحملون هذا الحمل معك، فيحملون معك أثقال الشعب ولا تحملها أنت وحدك، وقل للشعب: قدسوا أنفسكم للغد، يعني طهروا أنفسكم للغد، لبكرة، لغد، فستأكلون لحما لأنكم بكيتم على مسامع الرب من أجل اللحم، وقلتم: من يطعمنا لحما؟ في مصر كان لنا خير، والآن فالرب يعطيكم لحما فتأكلونه. لا يوما واحدا تأكلون، ولا يومين تأكلون، ولا 5 أيام، ولا 10 أيام، ولا 20 يوم، بل شهرا من الزمان سوف تأكلون لحما إلى أن تتخمون، بل شهرا من الزمان إلى أن يخرج من أنوفكم ويصير لكم بشما. وهكذا يجمع موسى الرجال، فماذا يحدث؟ هبت ريح من عند الرب بعدما جلب موسى 70 رجل، فساقت طير، هذا طير السلوى اللي معروف عند نسميه بطير السلوى، جلبته من البحر وألقته على المحلة، وأصبح القوم هكذا يعني تقريبا يقولون مسيرة يوم عنهم، فأصبح القوم يجمعون من هذه الطيور. يقولون هكذا لما جمعوا هذا اللحم، الطيور السلوى التي وجدوها أو جلبوها من هي جاءت يقولون ألقتها الريح، هل هي كانت مريضة أو ميتة؟ لا يوجد تنبيه لذلك. لكن الغريب ماذا حدث؟ يقول إنه الإله في تلك اللحظة غضب على بني إسرائيل وعلى المتأوهين فضربهم بعاهة فمات الكثير منهم. لماذا؟ لأنهم تأوهوا، أرادوا اللحم وما أرادوا مشيئة الإله وما أعد لهم الإله، فبالتالي ماتوا. ربما مثلا ماتوا أنه وجدوا هذه الطيور ميتة مسمومة لعلة ما وأكلوها وماتوا بسببها، فلماذا تكون تلك مثلا مشيئة الإله؟ في الإصحاح 12 قضية العقاب الإلهي لمريم، مريم أخت هارون وموسى بنت عمران، أصابها البرص بسبب أنه هي وهارون اعترضوا على قضية زواج موسى من الحبشية. يعني لماذا تتزوج حبشية سوداء؟ لماذا تتزوجها؟ وهل ظهر لك أنت فقط الرب؟ فأصبح هنالك اعتراضات على موسى، فانزعج منها موسى، فيقولون الرب غضب لغضب موسى فضربها وجعلها برصا، وحدث بعد ذلك إنها توسلت وبكت، وتوسل هارون أيضا إلى أن غفر الله لهما وشافاها من البراص. إلى أن نصل إلى الإصحاح 13. الإصحاح 13 موسى يرسل عيون وجواسيس على أرض كنعان. موسى يتطلع إلى أرض كنعان والاستيلاء عليها وصنع مجازر بأهلها، فأرسل هكذا جواسيس كما قال له الرب، فكلم الرب موسى فقال له: ترسل رجالا يتجسسون أرض كنعان التي أعطيتها لبني إسرائيل، ولماذا أنت أيها الرب لم تتجسس عليها؟ أنت المطلع ولك العيون العظيمة التي ترى كل شيء، لماذا لا تكون أنت الدال لموسى على هذه الأرض وما فيها؟ لماذا ترسل جواسيس؟ يقول له: أرسل واحد من كل سبط واجعلهم جواسيس. طبعا الجواسيس ماذا يفعلون هناك؟ يعني يتصفون بصفة القوم ويفعلون أفعال القوم ويطعمون القوم، يطعمونهم ويأكلون من هذه المأكولات التي أعدها الكنعانيون، ثم يخونون الكنعانيين لموسى لأنهم هم بالأصل موسويين، عبرانيين يهود اتبعوا موسى. فأرسلهم موسى، قال لهم: هكذا تذهبون إلى أرض كنعان، تصعدون الجبل العالي أول شيء، تنظرون إلى هذه الأرض وما فيها، الشعب الذي مقيم في هذه الأرض كم عدده، قوي أم ضعيف، أقليل أم كثير، كيف هذه الأرض، ما الخير التي في هذه الأرض، أرض جيدة هي أم رديئة. يعني شيء غريب، يعني انظر إلى الإصحاح 13 من سفر العدد، ماذا يقول موسى في الآية 17؟ وأرسلهم موسى ليتجسسوا أرض كنعان، وقال لهم: تطلعون من هناك من جنوب أرض كنعان وتصعدون الجبل وتنظرون إلى الأرض التي ذهبتم إليها كيف هي؟ والشعب المقيم بها أشديد هو أم ضعيف؟ أقليل أم كثير؟ وكيف الأرض التي هو مقيم بها؟ أجيدة أم هي رديئة؟ يعني هو الإله أما كان يخبركم بأنه جيدة وتدر اللبن والعسل وهذه الأمور الأخرى، فكيف أنت تسألهم؟ وما المدن التي فيها، أخيام أم حصون؟ وكيف الأرض، أمخصبة أم عقيمة؟ أفيها شجر أم لا؟ وتشجعوا وخذوا من ثمرها، وكانت في ذلك الوقت أيام بواكير العنب. لما أنت تقرأ هذا المقطع من سفر العدد الإصحاح 13 من الآية 17 وإلى آخر الآيات، ماذا تكتشف؟ تكتشف أنه كل هذه خدعة، قضية الرب كل كذب في كذب. يعني هذه العيون التي أرسلت إلى أرض كنعان، يقول لهم: انظروا إلى هذه الأرض، هل هي أرض خصبة أم غير خصبة، عقيمة، هل فيها شجر أم فيها لا؟ لهم لما تجمعوا وأصبحوا أمة عظيمة وقبائل شديدة، أرادوا أن يستولون على أرض كنعان. فهذا أنه حاكوا حكايات وسطروا الأساطير وجملوها لتكون دينية من أجل هكذا أنفسهم ومن أجل أبنائهم من بعدهم، وإلا القضية واضحة، القضية واضحة جدا. كيف تكون فعلا هي أعطيت لكم من هذا الإله وأنتم لا تعرفون بها مخصبة أم غير مخصبة؟ وهل يعطيكم الإله غير المخصبة وأنتم هكذا ذكرتم 1000 مرة في هذا الكتاب بأنه هي مخصبة وعظيمة وتدر السمن والعسل؟ فصعدوا وتجسسوا الأرض في برية، من برية صين. طبعا هذه صين تعتبر أو تقع جنوب كنعان، أرض كنعان تقع جنوب أرض كنعان، فهم دخلوا إليها من جنوب أرض كنعان، فوجدوا جبلا هناك، صعدوا إلى رحوب عند مدخل حمات، ف ذهبوا من الجنوب قسم، وأيضا وصل البعض إلى الشمال، صعدوا أولا من الجنوب وجاءوا إلى حبرون، وكان هناك أخيمان وشيشاي وتلماي بنو عناق، وكانت حبرون بنيت في زمن كذا، نترك هذه نعبرها هذه الكلمات، ثم لأنه هي كلمات أصلا بالأصل غير واضحة، ثم هبطوا إلى وادي أشكول، وقطعوا من هناك غصنا بعنقود واحد من العنب وحملوه لثقله. يعني غصن واحد قطعوه وحملوه لثقله بعتلة فيما بين اثنين منهم، يعني غصن واحد من شجرة عنب حملوه بقدرة هائلة أو بتعب شديد رجلان منهما، وحملوا من الرمان والتين، فسمي الموضع وادي أشكول بسبب العنقود التي قطفه من هناك بني إسرائيل، وهكذا هو ما زال يسمى بوادي أشكول. ورجعوا مرة أخرى بعد 40 يوما وتأسسوا، وقالوا لموسى بعد 40 يوما أيضا، ذهبوا مرة أخرى بعد 40 يوم وازداروا في الأرض وجالوا في الأرض وأخبروه عن الأرض التي أرسلوا إليها بأنها أرض تدر لبنا وعسلا وثمرها عظيم. انظر إلى أنواع الثمر اللي جلبوه معهم وأعطوه لموسى. لكنه أخبر موسى ماذا أخبروه؟ إنه فيها هناك بعض الأقوام أقوياء وفيها مدن حصينة عظيمة، ورأينا هناك بني عناق اللي يسمونهم العمالقة مقيمون بأرض الجنوب. هذه في القرآن لا ندخلها، إننا إن فيها قوما جبارين، هذه على العمالق هؤلاء بنو عناق كانوا يقيمون بأرض جنوب كنعان، وموجودون الحثيون واليبوسيون والأموريون مقيمون بالجبل، يعني إنه بني عناق في أرض الجنوب، الحثيون اليبوسيون الأموريون مقيمون بالجبال، والكنعانيون اللي هم الفلسطينيين ما تبقي من الفلسطينيين لاحقا يطلقون عليهم الكنعانيين مقيمين عند البحر وعلى مجرى الأردن هكذا. وهنا يحدث اختلاف. كالب يقول انه احنا نستطيع ان نحتل هذه الارض ونرثها واحنا قادرين عليها. اللي ذهبوا يتجسسون قالوا لا، ما نستطيع احنا ان نذهب، هذه ارض كبيرة وفيها عدد كبير من الناس وفيها مدن وعندهم اناس مقاتلين، فما نستطيع انه ان يعني ندخل هذه الارض. إذن أين الإله من كل ذلك؟ وأشاعوا يقولون إنه هؤلاء العيون أشاعوا عند بني إسرائيل إنه هذه الأرض ما تليق بينا، أو إنه أشاعوا إنه الأرض هذه رديئة لنا هكذا، بمعنى رديئة لنا. وقالوا إنه هذه الأرض التي أرسلنا إليها هي أرض تأكل أهلها، وجميع الشعب الذي رأيناهم هناك أناس طوال القامة، فيها قوم جبارين كما قلنا كما يقول القرآن، وشاهدنا هناك من الجبابرة جبابرة كجبابرة، شاهدوهم يقولون جبابرة بني عناق أو عناق، فصرنا في نظرنا صغارا كالجراد أمام عظمتهم وطولهم، أجسامهم ضخمة وكذلك في نظرهم، يعني يوجد بعض الفلسطينيين ضخام الجسد. لما يأتيك شخص مثلا من اليمن وتضعه مثلا بقربه، هذا اليمن يرى أنه هذا الرجل ضخام من الضخام الأشداء، فبالتالي عند العراق ما يستطيع أن يغلبه. فهكذا كان ينظر القوم. طبعا هذه الكلمة لا تعني أنه اليهود جاءوا من اليمن، إنما أنا أضرب مثال، يعني هنالك في منطقتنا كان بعض القوم صغار الحجم وكان البعض الآخر يكونون كبار، يعني أحجامهم ضخمة، فكان بني عناق في تلك الحقبة يعتبرون من الأجسام الضخمة الكبيرة. هنا طبعا حدث انشقاق بني إسرائيل، والقوم خافوا ورعبوا ولم يستطيعوا الدخول واجتياح الأرض لأنه حدث عندهم رعب، وموسى أيضا ما استطاع أن يدخل في هذه الأرض. لذا ثم بعد ذلك جاء الإله ماذا قال؟ أنت وعدت موسى بأنه الأرض يعني سوف تدخلونها وهذه أرض أعطيت لكم. لما ما استطاعوا الدخول إليها قالوا إنه هذا الإله أخذ عهدا إنه جميع من رأى مجدي ومعجزاتي اللي صنعتها بمصر وخارج مصر في وفي البرية، وجربوني 10 سنوات و10 مرات أنا معهم أظهر وأفعل كذا وكذا، كل هؤلاء لن يدخلوا هذه الأرض. إذن من يدخلهم؟ أحفادهم أو أبنائهم. وقال له هكذا يقول الرب لموسى: الوحيد اللي سوف يدخلها هو كالب، هذا الذي حثك على دخولها. ونسل كالب هو الذي سوف يرث هذه الأرض. طبعا احنا سوف ننظر لاحقا هل كالب هو نفسه دخل الى هذه الأرض ام نسل، هذا يأتي لاحقا. يعني شنو الفرق اذا كان نسل كالب دخل الى الأرض مع نسل الآخرين الذين أرجفوا مثلا، ما هو الفرق؟ ثم يبدأ يقول الرب إنه من ابن 20 سنة فما فوق لن يدخل هذه الأرض. كل واحد شاهد معجزاتي وآياتي عمره 20 فما فوق لن يستطيع دخول هذه الأرض إلا الذي عمره تحت 20. إذن سوف ينتظرون زمنا لما يموت هؤلاء اللي عمره 20 فما فوق كلهم يموتون، بعد ذلك يمكن لبني إسرائيل أن يدخلون إلى هذه الأرض المقدسة. يعني تصور كمية الهبل، هذا التعب والأذية والهجرة، وموسى يأتي وكيف يعوده الإله، وهذه الأشياء اللي قام بها الإله وكيف صنعها، والمحارق والمقدسات والأمور الأخرى والكهانة، هذا كلها هل ذهبت هباء منثورا وما استطاعوا أن يدخلون إلى الأرض، فهكذا أمهلوا فترة أخرى. ثم يقول إنه اللي كانوا يتجسسون، طبعا المتجسسين كان كالب من المتجسسين، وكان يوشع بن نون هذا اللي يسمونه خادم موسى اللي هو سوف لاحقا يأخذ بني إسرائيل، وطبعا هذا من المقربين جدا لموسى، هذا أيضا كان من المتجسسين. كل اللي تجسسوا ماتوا بغضب من الإله، لكن كالب لم يموت ويوشع بن نون لم يموت، وتقدم بهم العمر وبقوا أحياء. فماذا فعل اليهود أو العبرانيون؟ يقولون إنه إحنا أخطأنا، لم نتقيد بالمطلوب منا، وبسبب هذا سوف نذهب الآن إلى العمالقة والكنعانيين وغيرهم المقيمين بقرب الجبل. فذهبوا إلى هنالك، فنزل إليهم العمالقة والكنعانيون وقتلوا من هؤلاء المهاجمين مقتلة عظيمة، وضربوهم ضربة شديدة، وهزم العبرانيون في تلك الواقعة. موسى قال لهم لا تذهبوا لأنه الإله ليس معكم، فلذلك هزموا. ثم يأتي التناقض والاضطراب في النصوص. الإصحاح 15 في هذا الكتاب في سفر العدد، إنه الرب يقول لموسى: قل لبني إسرائيل إذا دخلتم الأرض التي أعطيتكم لتقيموا فيها، قرب عليكم إنه وقربتم القرابين من البقر والغنم وقمتم بالمحارق، هذه الروائح التي تحرق سوف ترضي رائحتها الرب. يعني أنت قبل قليل اتخذت عهدا إنه ما راح يدخلون، ثم تقول لموسى إذا دخلتم الأرض وفعلتم كذا سوف أنا أرضى بالمحاريق التي تحرقونها، لأنه سوف أتنسم هذه المحاريق وسوف أرضى. يعني ما قيمة هذا الكلام؟ لمن أراد أن يراجع هذا التناقض يجده في الإصحاح 15 من سفر العدد. ثم بعد هذا يعني التناقض مع الكلام السابق، هو أصلا ما دخل موسى إلى هذه الأرض، فأنت لماذا مثلا منعتهم أن يدخلونها وكتبت أنه كل شخص من عمره 20 فما فوق سوف لابد أن يموت حتى يمكن أن تدخلوها؟ ولما أنه كتبت ذلك ثم عدت الكتابة وقلت أنه أنتم إذا دخلتوها وفعلتم هذا سوف أغفر لكم، أنا سوف أتنسم الرائحة وأغفر لكم، ومع هذا هم أصلا ما استطاعوا أن يدخلونها، بل موسى نفسه ما استطاع أن يدخلها. فما هذا الاضطراب والتناقض في هذا الكتاب المقدس المختل؟ يعني ثم بعد كل هذه التناقضات يأتيك شخص يعترض على القرآن. طبعا القرآن فيه ما فيه، لكنه كمية الهبل والتناقضات هنا فظيعة، يعني ليس لها من نظير. ما يوجد كتاب في الكرة الأرضية فيه كمية هبل وتناقضات كالكتاب المقدس. ثم هكذا ما يستطيعون أن يدخلون الأرض، فيأتي الإله في حقبتهم هذه يعلمهم بعض الأمور نفسها مكررة سابقة مملة، وشريعة السبت وماذا يفعلون كذا. وفي يوم من الأيام هنالك كان رجلا يهوديا مسكينا حطابا ذهب يوم السبت فاحتطب حطبا، فوجده من وجدوه اليهود الآخرون وجدوه فقادوه إلى السجن. وقال موسى لننظر ماذا يفعل به الرب، فالرب جاءه هكذا إلى جاء إلى موسى وأخبره لابد أن يقتل هذا الرجل، أن يقتل قتلا. كيف يقتل؟ ترجمه كل الجماعة بالحجارة يعني ويقتل هكذا. فالإله هنا يقتل شخص رجما بالحجارة من قبل كل اليهود بسبب أنه احتطب حطبا في يوم السبت. ثم هكذا الإله في تلك الحقبة يوصي موسى أنه قل لبني إسرائيل يجعلون أهدابا على أذيال ثيابهم مدى أجيالهم، حتى تكون هذه الأهداب ذكرى لهم، لونها أزرق يريدها أزرق اللون، حتى لما ينظرون إليها يذكرون وصاياي وشريعتي. وهكذا أصبحت أهداب في ملابس اليهود. ثم التناقض العظيم يأتي أيضا في هذا الإصحاح مع كل ما مضى من تعاليم، وإنه اللاويين كيف أرادهم الله وكيف اختار مثل هارون وهارون وكيف يعني هؤلاء المكرسين والكهنة. الغريب أنه في هذا الإصحاح في الإصحاح 16 من سفر العدد يجتمع مجموعة من بني قورح، أو قورح هو موجود كان، أخذ قورح ابن بصهار ابن قهات ابن لاوي يتكلم بكلام عن قضية من الأقرب ومن الذي يكون مكرس للإله. أنت قلت إنه المكرسين من اللاويين، واخترت من اللاويين خصوص هارون وبني هارون، فقورح الآن يعني ابن بصهار ما دخله أن يأتيك ب250 رجلا أو هكذا بهذا الحدود يكونون هؤلاء مكرسين للإله؟ يعني شيء غريب. التعاليم قالت إنه هم من هارون ومن كان حول هارون، ثم هؤلاء يعني قورح يأخذ 250 شخص ويريدهم مكرسين للرب، وإن كانوا من اللاويين لكنه هو اللاويين الإله قسمهم ورتبهم سابقا، فلماذا مثلا كل ذلك نسف؟ هذه إحدى التناقضات والاضطرابات العظيمة أيضا في هذا السفر. موسى قال لهم هذا لا يصح الكلام، والإله هو الذي سوف يختار، وقدموا محاريق وقدموا كذا حتى يختار الإله، وحدث الاختيار بإرادة الإله. طبعا حدث أمور كثيرة، غضب وعراك ومجادلات ضخمة نطوي عنها كشحا، ما حاجة نقراها لأنه نريد أن ننهي هذا السفر الذي بين أيدينا. والرب أيضا هنا يغضب مرة أخرى ويريد أن يبيد بني إسرائيل جميعا، قال لموسى وهارون اذهبوا أنتم اعزلوا أنفسكم سوف أنزل العقاب الشديد على بني إسرائيل. فتضرع هارون وموسى للإله لا تبيدهم هؤلاء قومك وأنت اشتبيتهم وسوف ينصلحون. وهكذا يعني مرة موسى يزعل على القوم ومرة الإله يزعل القوم، وهذه لم تنتهي القضية أبدا. فهكذا يغفر لهم الإله ويكفر عنهم هارون ويرسل الأضاحي ويذبح النعاج ويجعل المحاريق ويتنسم الإله هذه الرائحة فيرضى على بني إسرائيل. ثم الإله هكذا يقول إنه أنا أعطيت للاويين الكهنة اللي هم من اللاويين أو اللاويين جميعهم خدمة الرب ماذا سوف يأكلون، لأنهم لن يعملوا لن يحاربوا لن يأخذوا الغنائم ولن يعملوا بأيديهم عملا فيه يعني قوت عيالهم، فماذا يأكلون وماذا يشربون؟ احنا ذكرنا انه كانوا يأكلون من اللحم الذي يضحى به، لكن فوق هذا الإله يقر شريعة حكما أبديا انه اللاويين لهم أن يأخذوا عشر أموال بني إسرائيل ميراثا عن خدمتهم التي يخدمونها في خيمة الاجتماع. فأصبحوا هؤلاء الكهنة كمراجع الدين مثلا الذي عند الشيعة، نفس القضية، عندنا مراجعنا يأخذون الخمس، هنا يأخذون العشر، فهذا العشر يأخذونه يفعلون به ما يشاءون هم. وهل الخمس يخمس في المذهب الشيعي؟ طبعا هذا بحث طويل عريض وفيه اختلاف بين العلماء، والخمس يخمس أو لا يخمس، كالهدية التي تهدى إليك تخمس أو لا تخمس. القضية هنا أيضا هي نفس قضية بني إسرائيل، أنه هذا العشر الذي يأخذون اللاويين هو أخذ من الأموال التي عشرت، فهل يعشر أم لا يعشر؟ قال لهم الرب: نعم يعشر، عشروا العشر الذي أخذتموه، ويكون هذا عشرا لكم حتى أبارك لكم في هذا المال. في الإصحاح 20 من هذا السفر تموت مريم وتدفن. هكذا بني إسرائيل يذهبون إلى قادش، وهنالك في قادش تموت مريم وتدفن في قادش. وأيضا تذمر اليهود في تلك الحقبة، أو العبرانيون تذمروا، وحدث ما حدث بينهم من أمور عظيمة. يقولون التذمر كان بسبب أنه أصابهم العطش، فقالوا لموسى: لماذا أخرجتنا من مصر وكان هنالك الماء الزلال، وإحنا الآن نشعر بالعطش؟ فأخذهم موسى إلى حجرة وقال لهم: سوف أضرب بعصاي هذا الحجر، وعندما أضربه نرفع الحجر وتتدفق المياه من تحت الحجر. وهكذا فعل، وهكذا حدثت معجزة الحجر والمياه التي تدفقت من تحت الحجر. ثم في هذا الإصحاح، كيف أنه هو الإصحاح 20، كيف أنه موسى يتوسل أو يتذرع إلى ملك كدوم بأنه نريد نعبر هذه الأرض وندخل هذه الأرض التي أنت فيها، إنما كنا في مصر وقد جرى علينا ما جرى، فنطلب منك أنه أن تجعلنا نعبر أرضك، ونحن هكذا نعطيك عهدا أنه عندما نعبر هذه الأرض لا كرما ندوس، ولا عشبا ندمر، ولا شجرة نخلع، ولا نشرب ماء بئر، إنما نسير في الطريق العام، لا نميل يمينا ولا نميل شمالا، ونعبر هذه الأرض. طبعا الملك هذا ما صدقهم، كيف تعبرون وأنتم عددكم هائل وأدخلكم أرضي ربما تهجمون علي؟ لا تعبرون أرضي لئلا أخرج عليكم بالسيف. فتوسلوا مرة أخرى وهكذا، فأيضا ما قبل وخرج عليهم بالسيف، فانحرف بنو إسرائيل عن السير الذي هم فيه واتجهوا بعيدا عن هكذا ملك أدوم. في تلك الحقبة يموت هارون، عندما رحلوا من هذا الطريق وصلوا إلى جبل هور. قال الرب لموسى في جبل هور عند حدود أرض أدوم: يموت هارون، هكذا قال الرب، يموت هارون وينضم إلى آبائه، فلا يدخل الأرض التي أعطيتها لبني إسرائيل، لأنكما عصيتما أمري يوم ماء مريبة. خذ هارون وليعازر ابنه وأصعدهما إلى جبل هور، وأنزع عن هارون ثيابه والبسهما إلى ليعازر ليكون هو وريث أبيه هارون. فيموت في ذلك الوقت هارون، ويعمل موسى ما أمره الرب. هذه قضية أنه كأنما يجدون تعليلا أنه موسى أو هارون سوف يموت لأنه عصى الرب، هم كبر في السن، يعني هارون سوف يموت، موسى أيضا، فماذا سوف تقول عن موسى؟ هارون لم يعصى لك أمرك، وأيضا موسى ما عصى لك أمر في قضية هؤلاء الذين اخترتهم، هذا نبي وهذا كاهن، فأنت كيف مثلا غاضب حتى على موسى؟ ما هذا الإله؟ يعني ما هذا الإله الذي يغضب حتى على هارون ولا يرتضي هارون، يتخذه قديسا ثم يعاقبه؟ شيء غريب حقيقة. وفي السفر 21 يقولون عندما مات هارون سمع الكنعاني ملك عراد المقيم بالجنوب أن بني إسرائيل جاءوا إلى الطريق، طريق أتاريم، وأنه قريبين منه، فذهب إليهم وقاتلهم وقتل البعض منهم أو انتصر عليهم. فماذا فعل بنو إسرائيل؟ يقولون: نذروا نذرا يا إلهنا يا ربنا. ماذا قالوا؟ قالوا: إن أسلمت لنا هؤلاء أبحنا حرمة مدنهم. فسمع الرب صوت بني إسرائيل وأسلم الكنعانيين إلى أيديهم، فحللوا هلاكهم وهم ومدنهم، وسموا ذلك الموضع حرمة. طبعا هي القضية أنه انتصر عليهم هذا الملك، بعد ذلك هم ماذا فعلوا؟ على حين غفلة وحين غرة ذهبوا على بعض المدن القريبة عليهم فاحتلوها وقتلوا أهلها وعملوا مجازر جماعية، فاعتبروا ذلك بمشيئة إلهية والرب باركهم، وأنه هكذا فعلنا لأنه ذلك اعتدى علينا. يعني تعليل كقضية الإسلام لما يهجم على الآخرين في مدنهم أو في قراهم أو في مثلا القبائل اللي كانوا فيها ونائمين مثلا، يقولون لأنه كانوا يعدون العدة. نفس قضية بني إسرائيل، هم عادين العدة ويتربصون بالآخرين ويريدون أن يهجمون وما استطاعوا، ويخافون من عدد الآخرين أنه إما هائل أو أجسامهم كبيرة، لكنه لما يهجمون وما يستطيعون أن يفعلون شيء مثلا يهزموا، يقولون لأنه باغتنا فلان وهزمنا، لكنه بعد ذلك الإله جعلنا ننتصر فاستطعنا أن نهلك هذه القرية أو هذه المدينة ونبيح هكذا. كالإسلام في قضية التأويل والتفسير، يعني هذه الطاسة كما نقول من تلك الركاسة، يعني كلاهما واحد، منهجية واحدة، منهجية شيطانية، منهجية تعلم منها الإسلام. هذه المنهجية اليهودية قد تعلم منها الإسلام، الإسلام نسخة طبق الأصل لليهودية. وهكذا أصبح بنو إسرائيل يتنقلون بين المدن والقرى وبين هذه الأراضي، يبحثون عن يعني الشاة التي يمكن أن تؤكل، يعني هكذا يبحثون عن المدينة التي يمكن أن يستولون عليها أو القرية الضعيفة. وهكذا إلى أن وصلوا إلى سيحون وحاربوا ملك سيحون واستولوا على ملكه، لأنه ما كان قوي فاستولوا على ملك سيحون، ووحدوا جميع مدن الأموريين تحت سلطتهم. هذه المرة الأولى موسى وأتباعه ينتصرون انتصارا حقيقيا، ينتصرون على ملك سيحون ويستولون على أرضه وهي أرض الأموريين، لأنه سيحون كان ملك الأموريين. فماذا أصبح؟ انظر، لما انتصروا هنا أصبح يتغنون إنه النار الإلهية المقدسة هكذا ظهرت وحرقت سيحون استولينا على الأراضي. أصبحوا يتغنون بالمعجزات بعدما كانوا يتذرعون ويبكون ويتولولون، لما انتصروا انتصارا واحدا أصبحوا الآن يتغنون ويرقصون ويضربون بالنفوف وينشدون الأناشيد لهذا الإله. طبعا هذه المعركة حدثت بها إبادة جماعية عظيمة للأموريين، يعني قتلوا جميع الأموريين، يعني إلا من هرب استطاع الهرب من الأموريين. كانت معركة إبادة جماعية، هذه لم تفصل في الكتاب، لكنه كانت هذه المرحلة القاسمة التي يقضى فيها على الأموريين في تلك الحقبة. في انتصارهم الأول على ملك سيحون هنالك مدن ما سقطت بأيديهم، فماذا فعل موسى؟ أرسل من يتجسس على مدينة يعزير، فعرف أنه ما فيها جيش قوي وتوابعها ما فيها من يمكن أن يصد الجيوش اليهودية أو العبرانية، فهجموا على توابع يعزير واستولوا على توابع يعزير وطردوا الأموريين من تلك المناطق، أو قتلوا من قتلوا وهرب من هرب. لكن تذكروا هنا أنه الملوك كانت في تلك الحقبة، يعني كل مدينة وإلها بعض القرى التابعة إلها يترأسها ملك من الملوك. المدن كانت أحيانا متقاربة، يعني مشي ساعات مثلا أو يوم يذهب إلى ملك آخر وهكذا. فكانوا هؤلاء الملوك متفرقين أيضا، مختلفين فيما بينهم، لذلك استطاع العبرانيون أن يستولون عليهم. فموسى استطاع أن يستولي على أراضي الأموريين، وفي هذه الحقبة عاش العبرانيون في أرض الأموريين. إذن استوطن العبرانيون لأول مرة في تاريخهم في أرض الأموريين التي استولوا عليها بالقوة. وكان هنالك يعني مدينة باشان أو مملكة باشان، وكما قلنا هي مدينة ولها توابع صغيرة. خرج هذا الملك يقابل موسى لأنه عرف بأنه موسى وقوم موسى أصبحوا يتجهون إليه، فخرج إليهم فهزم، وهكذا استولوا على أرضه وممتلكاته. وهكذا نصل إلى الإصحاح 22 من سفر العدد. هذا سفر العدد حوالي فيه أكثر من 30 أو 35 إصحاحا، تقريبا 35 أو 36 إصحاحا موجود في سفر العدد. وصلنا إلى السفر 22، وسوف نكمل حلقتنا المقبلة في سفر العدد من الإصحاح 22، وسوف نبين في ذلك الوقت ماذا حدث وكيف استولوا على الأراضي وماذا فعلوا، إلى أن نصل إلى التثنية، وفي التثنية ماذا كان وماذا حدث. وسوف نحاول أن نختصر بقدر الإمكان، وهذه الحلقات وإن كان يعتبرها بعض الأخوة مملة لكنه مهمة لتبقى يعني هكذا باقية لمن يأتي بعدنا. وسلامي ودعائي ومحبتي لجميع الأخوة والأخوات، وفي أمان النور.